قال تعالى
إنما المؤمنون الذين
آمنوا بالله ورسوله
وإذا كانوا
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا
إن الذين
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الله علمنا في الآيات السابقة أدب الاستئذان عند الدخول، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وقال في الإبار فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ذاك استئذان عند الدخول، هذا استئذان عند الخروج. وفي الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد والسنن يقول عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم على جماعه اذا دخل فليستاذن، فاذا دخل فليسلم، واذا خرج فليسلم، والسلام استئذان، فليست الاولى باحق من الثانيه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كتاب الله ويبين لنا آيات الله، فيكون الأسوة قولا وعملا وتقريرا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنما المؤمنون المؤمنون منحصرون، وإنما أباك حاضر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقا كان إيمانهم قولا وعملا، كان إيمانهم لسانا وجنانا وأركانا، كان إيمانهم بالله عن قول وعمل بالطاعة والامتثال أيضا، كان إيمانهم برسوله قولا وعملا بالطاعة والامتثال كذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا
بالله ورسوله
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وصف الله هؤلاء المؤمنين إن كانوا مؤمنين حقا وصدقا، وكانوا مع تمام الإيمان ولتمام الإيمان ولظواهر الإخلاص وعدم النفاق، إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جامع فالأمر جامع أن يجمعوا مصالح المسلمين من صلاة جمعة، من مجلس ذكر، من مجلس علم، من معارك وجهود وجهاد وحرب ودفاع، في أمر يتعلق بمصالح المسلمين عموما، بأمر رسول الله لا ينتهي لشيء يريد أن يكلفك به. هؤلاء لا يكون إيمانهم إيمانا صادقا ولا يكون مؤمنين حقا إلا إذا حضروا في مثل هذه الاجتماعات النبوية، لا يتركونها ولا يذهبون عنها إلا إذا استأذنوا رسول الله وقالوا يا رسول الله اجعل لنا عندنا عمل فإن أذن فذاك وإلا فلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمن جامع يذهبوا حتى يستأذنوا، إن كانوا مع النبي في مجلسه، في حروبه، في مجالس علمه، في مجالس مذاكرته، في مجالس مشورته، فإذا حضروا لم يذهبوا، لم يتركوا الاجتماع الجامع، ولم يتركوا أمر رسول الله في عمله إلا إذا استأذنوا. ثم أكد الله ذلك وأثنى على من يفعله فقال
إن الذين
يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الذين يستأذنونك يا محمد عندما يكونون معك في أمر جامع، مصلحة جامعة، مصلحة من مصالح المسلمين، من علم أو مشورة أو مدارسة أو جهاد أو أي عمل يحتاجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لمصالح المسلمين عموما ولمصالح دينهم. هؤلاء الذين لا يتركون المجلس إلا بعد استئذان هم المؤمنون حقا، المؤمنون بالله والمؤمنون برسول الله. وفي معنى النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين، ورثة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدعاة إلى الله ومن العلماء للشريعة ومن الصالحين، إذا اجتمعوا قيادة، زعامة، دراسة، تعليما، لا ينبغي للقوم أن يتركوا مجلسا أو يتركوا معركة أو يتركوا عملا من الأعمال الجامعة في صالح المسلمين إلا إذا استأذنوا الكبير والقائد من إمام المسلمين، فمن دونه من نواب من العلماء ورثة الأنبياء، فمن دونه من المعلمين، لأن الأمر سببه هو المصلحة العامة، هو العمل الجامع في مصالح المسلمين. فإن كان من رسول الله فذاك الأصل، فإن كان هذا الأمر الجامع من نواب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهو إذان من الإمام ومن في رتبته من العلماء والدعاة إلى الله. إن الذين يستحذرون
أولئك الذين
يؤمنون بالله ورسوله. هنا الله تعالى يقول لنبيه: فإذا استأذنوا لبعض شأنهم، إذا استأذنك المؤمنون، إذا استأذنك الصادقون ممن يؤمنون بالله وبرسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم مع مصالحهم بسبب مرض أو مصلحة خاصة لا يقوم بها سواهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ولماذا لمن شئت؟ لأن قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا لبعض هؤلاء الذين استأذنوا، فإذا لم يأذن لهم فمعناه أن مصلحة المسلمين، مصلحتهم أنفسهم، هي في بقائهم وعدم ذهابهم. وعلى كل ترك الأمر في المشيئة لرسول الله، إن رأى ذلك لا مانع فيه أذن لهم، وإن رأى بقاءهم في مصلحة المسلمين لم يأذن. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله وغفر الله لهم، ادعو لهم. واستغفار رسول الله لأتباعه للمؤمنين قليل أن يستجاب، لأن في الآثار ادعوني بلسان لم تعصوني به. ومن هنا كانت هذه الآداب أن يطلب المعاصر لرسول الله أن يستغفر له، أن يطلب العادي للعلماء الصالحين للأطفال الذين لم يعصوا معه بعد أن يدعو له، فيكون قد دعي بمثال لم يعصوا به، يعني ليس مثالك العاصي، فيكون أولئك أقرب إلى التقوى وأقرب إلى الطاعة وأقرب إلى امتثال هذا الداعي. إن الله غفور رحيم. أمر نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهؤلاء، ما منهم شيئا ولم يظهر، ليس بالعصمة إلا لرسل ولا أنبياء، ليس أحد منا من كبارنا وصغارنا من سلفنا وخلفنا إلا وهم في حاجة إلى الاستغفار، إلى مغفرة الله، إلى التوبة، إلى العفو، إلى الرحمة. إن الله غفور رحيم. الله يغفر الذنوب جميعا، يرحم عباده المؤمنين، عباده الصادقين، عباده اللاجئين إليه ليطلبوا رحمته وليطلبوا مغفرته. قال تعالى:
لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
قد يعلم الله الذين
يتسللون منكم لواذا،
فليحذر
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يقول تعالى يعلمنا الأدب الآيات الماضية علمنا الأدب مع بعضنا مع أقاربنا مع أهلنا مع أصدقائنا. هنا يعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولا يترك هذا الأدب إلا مخذول إلا من غضب الله عليه ولم يرد به خيرا. فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تدعوا رسول الله دعاءكم مع بعضكم. نحن نقول لبعضنا يا فلان يا ندى فلان يا سيد فلان يا فلان بلا كلمة معها. هذه المعاني كلها حرمها الله إلى الذي مع رسول الله. لا تقول يا محمد ولا يا أبا القاسم ولا يا سيد محمد ولا تذكره بلا صلاة عليه كما يفعل كثير من شبهة العصر. يقفون متكلمين يقفون كاتبين يقفون دارسين فيقولون قال محمد يقولون أحيانا قال رسول الله. وهذا هو الواجب الذي لا يختم الكلمة بالصلاة على رسول الله. والله قد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله كلما ذكر هي من آداب النبوة ومن آداب الرسالة ومن الآداب التي حض عليها كتاب الله. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقولون يا محمد كما يأتي بعض البدو وبعض الأعراب وبعض من لم يدخل الأدب النبوي قلوبهم فينادون من وراء الحجرات يا أبا القاسم اخرج إلينا يا محمد تعال أو هم جالسون معه ويرفعون أصواتهم في ذلك. فحرم الله كل ذلك وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ننادي الرسول كما ننادي بعضنا ولا ندعو كما ندعو بعضنا. ندعو بعضنا يا فلان أو يا أبا فلان لا تفعلوا هذا مع رسول الله. وكيف نناديه؟ نقول يا نبي الله يا رسول الله. وقد يذكر اسمه وتقول محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت فعلت لا بد أن توصل بها صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الدعاء الذي ليس لبعضنا مع بعض. لا نصلي على أحد إذا ذكرناه مهما كان ولا أبو بكر ولا عمر. لا نقول قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال ولا قالت فاطمة صلى الله عليه وسلم. نترضى على الصحابة لأن الله رضي عنهم. نقول قال أبو بكر رضي الله عنه قال مالك رحمه الله قال أبي رحمه الله أترحم وأترضى. أما الصلاة فقد فرد بها سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. فالأدب أن نقول قال رسول الله قال نبي الله أختمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل كل البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا يكفي أن نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كل من سمع خطيبة أو المدرسة أو المتكلمة سمعه يسمي ويذكر رسول الله يجب أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا إذا قلنا قال أبو القاسم وقد فعل هذا بعض الصحابة والسلف لكن نقول معها صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا قال محمد ينبغي أن نقول معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الله قد حرم أن ندعو نبينا كما ندعو بعضنا وبعضنا ندعوه يا فلان أو يا أبا فلان. وإذا فعلنا لا نصلي عليه ولا تقوم الصلاة إلا على رسول الله. فإذا نحن قلنا محمد أو قلنا رسول الله أو قلنا نبي الله يجب أن نختمها بقولنا صلى الله عليه وعلى آله. هنا يأتي ألا نبدأ إذا ذكرنا أن نقول سيدنا محمد سيدنا أحمد
فيهما أبو القاسم قولها. أولا السيادة في حد ذاتها لا تشرف النبي تشرفنا نحن كون الرسول سيدنا معنا نحن الذين شرفنا بسيادته فلا يكفي أن تقول سيدنا محمد دون أن تصلي عليه. أما التجهيل أما التعظيم هو أن تقول عنه رسول الله نبي الله صلى الله عليه وعلى آله. وإذا قلت سيدنا الذي سيدنا وسيدكم ولكنه شرف لنا نحن فقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. هو إمام الأنبياء هو إمام المتقين وإن نحن من سيادته علينا فنحن ولكن الشيء الذي لا بكلمه ومهما قربنا لا يجوز التفريق به. إذا ذكرناه أو ذكر ونحن نسمع أن نقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وحاول بعض أن يقول الدعاء هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أن دعاء النبي على أحدكم أو أن دعاءه لواحد منكم هو كدعائكم. دعوة النبي مستجابة. إذا دعا عليكم أيها المنافقون وقد مضت الآيات فيها فاعتقدوا أن ما دعا به عليكم واقع لا محالة. وإذا دعا لكم أيها المؤمنون الصادقون فتأكدوا من أنفسكم أن دعوته لكم مستجابة. ولكن الموضوع ليس هذا. الموضوع الأدب مع النبوة الموضوع الأدب مع الرسالة. والذي مضى من قبل ألا نترك أمرا جامعا مجلسا نبويا والنبي معنا صلى الله عليه وسلم فنترك مجلسه وأمره الجامع دون أن نستخدمه. فالأدب هو هذا. وقوله لا تجعلوا دعاء رسول أمين هذا كذلك. لا تقولوا يا محمد لا تقولوا يا أبا القاسم قولوا يا رسول الله قولوا يا نبي الله هذا في عصره. وبعد عصره إذا ذكرناه أيضا نذكره بقال رسول الله وقال نبي الله ونحكمها صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بذلك في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما نصح المطلق أي كثير الصلاة كثير الصلاة. كيف الله جل جلاله ابتدى بنفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهل احتاج بعد ذلك إلى صلاتنا؟ فلن هكذا أمرنا الله. فكيف وقد صلى الله عليه وقد صلت عليه ملائكة الله نأتي نحن فنبخل بكلمة نقضها عند ذكره من أدب مع رسول الله نقول قد عصينا أمر الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا. وفي هذه الآية يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا أمر ليس الرسول بيننا كواحد منا لا في الآداب ولا في المعاملات ولا في النداء. في كل ذلك يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام الذروة والقمة في كل الآداب. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يكونون جالسين بين رسول الله كالميت بين يدي الغادر. يكونون جالسين بين وكأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون لا يتبعونه بكلام إلا إذا هو ابتدى الكلام صلى الله عليه وسلم. لا يرفعون إذا تحدثوا صوت ما أعلى من صوته لن يكون هذا. فقد هجر الله بمن فعل ذلك بأن يحبط أعماله كان يرده قهقره وراء جاهليته. وكان يتبادرون إليه صلى الله عليه وسلم إذا قص شعره في الحج تبادروا من يأخذ شعره ليتبرك بها ويعيش بها وتدفن معها. إذا توضأ يكاد يتقاتلون على أخذ شيء من ماله. إذا قال إذا نادى أحدا يبادر بالجواب لبيك وسعديك يا رسول الله. وللصحابة من ذلك غرائب وعجائب. مرة كانوا يخطب على المنبر فكان ابن مسعود في الشارع لم يصل بعد فقال النبي اجلس. وإذا ابن مسعود يجلس في الأرض الشارع بعد الصلاة وبعد بعد يخرج سيدنا مسعود جالي يقول ما باله؟ يقول يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلس وهذا كثير ما حدث وهو قال اجلس لمن دخل وهو يخطب أراد أن يصلي ركعتين فمنعه من ذلك يسمع الخطيب وقال له اجلس هذا وقت الصلاة لأن تمام الصلاة الجماعة أن ينصت الإنسان للخطيب وأن لا يلهو ساعة الخطبة إلا فمن رأى فلا جمعة له أن يجلس نظيفا أن يجلس مطيبا وأن لا يشغل نفسه بغير ذلك نرى الكثير الخطيب يخطب ويتوقف بل يجب أن يمنعه بالعصي وهؤلاء الشرطة لا يقومون بذلك لأن الخطبة الذاتية واجبة وصلاة الجمعة واجبة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاتته صلاة الجمعة ثلاث مرات قطع الله على قلبه هؤلاء الذين لا يذكرون الطواف إلا ذاك هؤلاء الجاهلة المقصرون يرجعون بالوزر إلى بالآخر في تلك الساعة مأمورون بسماع الخطيب وما يقوله الخطيب وكان يجب أن يمنعه فكذلك صلاة تحية أو صلاة ركعتين والإمام يخطب ينبغي أن ينصت الإنسان وقد قال عليه الصلاة والسلام عن من يأتي للصلاة يوم الجمعة ينصت ويسمع فلا يتخطى الرقاب ومن فعل سوى ذلك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فليرجع مأجورا غير مأجور يرجع من وزره يرجع من لا تفعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا قد هنا للتحذير أن يعلم الله حقا الذين يتسللون والتسلل الخروج خفية لهذا يحاولون أن يختفوا وراء بعضهم يتركوا الصلاة ويتركوا الاجتماع ويخرجوا بغيرهم قد يعلم الذين يتسللون منكم لهذا أي قد علم الله قد يعلم الله أي علم القدر التحقيق هنا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم أن يخرجون بلا إذن مختفين يلوذ بعضهم ببعض مختفيا حتى لا يراه رسول الله ويوبخه ولكن الله قد رآه والله قادر أن يري نبيه ذلك ويعلمه بذلك وقد فعل ولذلك علمنا كيف نتأدب معه حيا وميتا صلى الله عليه وعلى آله الله يعلم هؤلاء المنافقين المتسللين التاركين مجالس رسول الله ومن معنى ذلك مجالس علمه مجالس سنته مجالس كتاب الله يدرك مجالس نشر العلم بكل ما يوصل إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ففي هذه الفقرة من الآية التهديد والنذارة بما يفعل ذلك كان الله عالم الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا يخرجون خفية متسللين متحايلين لوادا يلوذ بعضهم ببعض ويختفي بعضهم خلف بعض فليحذر الذين يخالفون عن امر رسول الله يحذر الله جل جلاله ويهدد ويوعد ويخوف من يخالف امر رسول الله من يعصي امر رسول الله من يخرج عن طاعه رسول الله فليحذر الذين يخالفون عن امره يخرجون عن امره يخالفونه ويعصونه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه في الحياه في الدنيا في نفاق في كفر من ردة من مصائب من بلايا وكوارث.
ويصيبهم عذاب
أليم. ويصيب عذاب أليم وفي الآخرة عذاب أليم مع هذا الذي في الدنيا. في الدنيا هددوا بالنفاق هددوا بالكوارث وفي الآخرة هددوا بعذاب النار الأليم الموجع المهلك القاضي ومن هنا مخالفة رسول الله حيا وميتا فهو رسول الله في حياته. فهو رسول الله بعد موته ولا نبي بعده ولا رسول بعده ودينه الى يوم مسجد الصور الى يوم القيامه امر به كل انسان مشارق ومغارب أبيض وأسود رجلا وامرأة. فلذلك هذه الآية تعم الكل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون أمره، قالوا عن صلة، وفسرت عن هنا ليست صلة، كلمة أصلية، يخالفون عن أمره، أي يختلفون في طاعته، ويخرجون عنها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يحذروا أن يصابوا بفتنة في حياتهم الدنيا، من شرك، من بلاء، من أنواع المصائب والكوارث. وأن يؤتي أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيب مع هذا يوم القيامة يصابون بمصائب العذاب الموجع، بمصائب العذاب المؤلم في الآخرة في النار في يوم الأربعاء على الله. فهذا جزاء المخالف لرسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله. ومن قال نصوص القرآن والسنة لا حدث إليها، وقد قال بهذا زنادقة، وقال بهذا مرتدون، لا يتصور الاسلام الى بغير طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما اتانا به رسول الله وامرنا، امرنا الله بطاعته وبالانتزام له وبالعمل بمقتضاه، وما نهانا عنه كذلك. امرنا الله تعالى ان نمتثل لنبيه وان نطيع نبيه، وان نمتثل امره ونجتنب نواهيه. من خرج عن ذلك خرج عن القران، ومن خرج عن القران وحضر جدا خلال الدنيا والمال. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال تعالى
ألا إن
لله ما في السماوات والأرض هل يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ثم الله جل جلاله قدسنا وعلمنا أن نقدس أن نعظم أن نعبد أن نجر، فقال له لو السماوات وما فيها وله الأرض وما عليها وما تحتها له الكل خلقا وملكا له الكل تدبيرا وأمرا ونهيا. وما دام الأمر كذلك فنحن خلق وملك، أيليق بالعبد أن يخالف سيده، أن يعصي خالقه، أن يخرج عن طاعة خالقه ورازقه؟ هذا في لغة العقول لا يلهيب، وفي لغة الشريعة كفر وردة وخروج عن الإسلام. ألا حرصا بي ألا انتبهوا أيها الناس يا هؤلاء الذين نافقوا كما قال الله عنهم، يا هؤلاء الذين عصوا وخالفوا وخرجوا عن أمري، ألا اعلموا انتبهوا أنكم أنتم لله بأرضكم وسمائكم وكل ما في الكون، له ملك له خلق، ويليق بالمملوك ايليق بالمخلوق ان يخالف مالكه، ان يخالف خالقه، لا يليق. هذه لغه العقول وهي لغه الشرع والاسلام كذلك. قد يعلم الله ما انتم عليه، قد ايضا للتحقيق، اي قد علم الله ما انتم عليه، علم حالنا من صدق وكذب، علم حالنا من ايمان وكفر، علم حالنا من صدق ونفاق. وهذا انذار ان الله لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر واخفى. السر ما صارت مع احد، والاخفى هو الذي اخفي ولا اقول لاحد. يعلم الضمائر وما تنطوي عليه النفوس، وما يحدث به الانسان نفسه ولا يخرج على لسانه. اذا كيف يخرج هذا العبد عن امر الله وطاعه الله؟ والله يعلم كل حال، ما نطق وما أضمر. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ويوم يرجع الخلق إليه، يوم البعث، يوم النشور، يوم الآخرة، يوم الحياة الثانية. يعلم أولئك أن الله تعالى علم من عملنا في دنيانا ظاهرا وباطنا، سره وعلنا.
وعندما يصيح الكفار يصيح العصاة يصيح المنافقون يقولون يا ويلنا يا ويلنا لم يغادر هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ينطق بذلك كتاب الله وينطق بذلك المكلفان عن اليمين وعن الشمال ليوجب خير فهو في كتاب اليمين وليوجب شر فهو في كتاب اليسار والله بما تعملون عليم.
والله
بكل شيء عليم. ربنا عليم بكل شيء وشيء كل ما سوى الله يعلم أعمالنا ظاهرها وباطنها يعلم أحوالنا صدقها كذبها عالم بكل شيء جل جلاله. فهذا تهديد ونذارة ووعيد للإنسان أن يخبر ما يظن أن الله لا يعلمه. فإذا ظن ذلك معنى أنه ازداد ضلالة وازداد إفكا وازداد كفرا. ولما كان الله عالما بكل شيء لا تخفى عليه خافية لا يليق بالمسلم إلا أن يكون صادقا الإيمان عاملا بالأركان مطيعا لربه فيما به أمر تاركا لما عن هنا مطيعا لرسوله فيما به أمر تاركا ما عن هنا وما دام وهو أعلم. وهي من عقائد المسلمين الأساسية أن الله مطلع على كل شيء. فسيما المخالفة إذا فسيما العصيان إذا. وهكذا ننتهي بصورة النور المباركة ذات الأحكام العجيبة ذات الحكم البليغة على صغر آياتها كانت عظيمة الأحكام عظيمة الآداب عظيمة الأذواق والرقائق. قد علمنا الله فيها ما يجب على المسلم أن يكون به مع ربه ومع نبيه ومع نفسه ومع أهله ومع أصدقائه. وأن يتجنب النفاق وأن يتجنب العصيان وأن يتجنب الخلاف. الله عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء.